وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاء الماضي قصة الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى مع الإمام أبي نعيم الفضل بن ذكين، وكيف أن ابن معين رحمه الله اختبره وألقى عليه بعض الأحاديث المقلوبة ليعرف إن كان ممن يحسن معرفة الحديث أم لا. فلما أن ألقاها عليه واستطاع أبو نعيم أن يميز حديثه من حديث غيره، حينئذ عرف ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن أبا نعيم أهل لأن يروي الحديث وأن يؤخذ عنه، وبهذا استطاع ابن معين عن طريق قلب الأحاديث على الشيخ واختباره في معرفة حديثه من حديث غيره استطاع أن يعرف درجة هذا الشيخ ومدى أهليته لتحمل الحديث وروايته. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فعل معه مثل هذا الفعل أكثر من مرة، ليس مرة واحدة وإنما فعل معه ذلك الفعل في مرات كثيرة، وكان رحمه الله تعالى في كل مرة يظهر براعة فائقة. وهناك قصة تحكى، وهذه قصة مشهورة في كتب التاريخ وكتب الحديث عموما، ذكرها الإمام ابن عدي عن بعض مشايخه أنهم حكوا هذه القصة، وهو لم يسمي مشايخه ولكن عددهم كما يفهم من صيغة العبارة كثرة، وهذا يشعر بأنها حكاية كانت معروفة أو لها أصل. هذه الحكاية خلاصتها أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، تعلمون أن البخاري من بخارى وليس من بغداد، وكانت بغداد وقتئذ هي ملتقى العلماء ومحل العلم، كان علماء بغداد أشهر العلماء وأعرف العلماء، وكان الرجل لكي يأخذ العلم من منبعه كان لابد له أن يذهب إلى بغداد، فبغداد كان فيها كبار العلماء وكبار الشيوخ. ولك أن تتخيل أن رجلا كالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قد اشتهر بين معاصريه واشتهر بين أهل عصره، وهذا الرجل الذي معه هذه الشهرة يدخل بغداد على ما فيها من علماء فطاحل، علماء كبار، مشايخ الحديث، مشايخ الرواية، فبطبيعة الحال سينتظر البخاري أمم من الخلق، كل منهم يريد أن يعرف من البخاري هذا، من هذا البخاري الذي سبق اسمه شخصه، والناس في بغداد بطبيعة الحال هم ولعون بمعرفة الشيوخ ومعرفة المشاهير منهم خاصة. دخل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بغداد فانتظره الناس جميعا، آلاف مؤلفة من طلبة الحديث ومن رواة الحديث ومن مشايخ الحديث ينتظرون البخاري، والناس في بغداد على قسمين، فمنهم عامة الرواة ومنهم العلماء الكبار الحفاظ، فأراد هؤلاء العلماء أن يختبروا البخاري لينظروا هل هو فعلا أهل لهذه السمعة وهذا الصيت وهذه الشهرة أم أن هذا ليس له أساس وليس له أصل. فأجروا له اختبارا شبيه بالاختبار الذي صنعه ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى مع نعيم، مع أبي نعيم الفضل من دكين، فعمدوا إلى 100 حديث وقسموها إلى 10 أنفس من أو 10 أشخاص، كل شخص أعطوه 10 أحاديث من تلك 100. وهذه الأحاديث قلبوا أسانيدها ومتونها. نحن نعلم أن كل حديث لابد له من إسناد ومتن، فالحديث إذا أو المتن إذا روي بغير إسناده فهذا يعتبر خطأ عند المحدثين حتى وإن كان المتن صحيحا. فليس معنى أن المتن صحيح أنه يروى بأي إسناد، بل كل متن أي كل كلام من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يروى بإسناده الذي هو إسناده، ولا يروى بإسناد حديث آخر. وكان المحدثون عليهم رحمة الله تعالى على كثرة الأحاديث التي يحفظونها يميزون هذا، يعرفون أن هذا المتن إنما يعرف بهذا الإسناد، فمن رواه بإسناد آخر فقد أخطأ. وهذا له شأن كثير، وهناك أمثلة كثيرة من الأحاديث التي قلبت أسانيدها فاغتر بها بعض الناس أو بعض الرواة الذين لم يكونوا من أهل الإتقان، وعرف العلماء ذلك، ولعلنا نتناول ذلك بالتفصيل في موضع آخر إن شاء الله تعالى. فعمد هؤلاء العلماء إلى 100 حديث وقلبوها، جعلوا إسناد هذا المتن إسنادا لمتن آخر، ومتن هذا الإسناد متنا لإسناد آخر، قلبوها هكذا وقسموها إلى 10 أنفس، كل رجل أعطوه 10 أحاديث. هذه الأحاديث المقلوبة من حيث هي أسانيد هي صحيحة، من حيث هي متون هي صحيحة، إنما القلب نشأ عن أن جعلوا كل متن له إسناد غير إسناده الذي يعرف به. ثم لما انعقد المجلس وجلس البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى للتحديث، قام أحد هؤلاء 10 يسأل البخاري عن هذه الأحاديث. فلما قام وقرأ على البخاري الحديث الأول يعني بإسناده ومتنه، فما زاد البخاري على أن قال لا أعرفه. هو البخاري يعرف طبعا السند ويعرف المتن، ولكن هذا السند مع هذا المتن لا يعرف هذه التركيبة. هذا خطأ عند البخاري وعند علماء الحديث عموما. فقال البخاري لا أعرفه. فسأله عن الحديث الآخر والبخاري لا يقول لا أعرفه. فسأله عن الحديث الثالث والبخاري لا يزيد على قوله لا أعرفه. وهكذا حتى انتهى هذا الرجل من 10 أحاديث. ثم قام الرجل الآخر ومعه 10، فإذا به يسأل البخاري عن الحديث الأول فالبخاري يقول لا أعرف، ثم يسأله عن الثاني فالبخاري يقول لا أعرف، وهكذا إلى أن انتهى من 10. وهكذا قام الثالث والرابع والخامس إلى أن قام 10 أشخاص، كل منهم يروي أو يذكر الحديث أو يسأل البخاري عن أحاديثه 10، والبخاري لا يزيدهم على قوله لا أعرفه رحمه الله تعالى. طبعا العلماء الفهماء عرفوا أن هذا قد استطاع البخاري أن يفهمه وأن يعرف أن هذه الأحاديث غير معروفة، يعني غير معروفة بهذه التركيبة، هذه الأسانيد ليست لتلك المتون. فلو أن البخاري لم يتفطن لهذا لاغتر ولظنه حديثا، لكن قول البخاري في مثل هذا الموقف لا أعرفه يعد عند هؤلاء العلماء علما، يعد ذلك علما، بمعنى أن البخاري يقول هذا المتن بهذا الإسناد غير معروف، وغير معروف في عرف المحدثين يعني منكر، يعني خطأ، هذا خطأ عند علماء الحديث. أما عامة الناس فبطبيعة الحال ربما تصوروا أن البخاري لا يعرف هذه الأشياء، فهذا قد يكون عجزا فيه، لكن العلماء فهموا أن البخاري أدرك هذا الملعوب. فلما انتهى هؤلاء الطلبة الذين سألوا البخاري عن تلك الأحاديث 100، لما انتهوا من 100 أحاديث ماذا فعل البخاري؟ قال للأول قم، فأقامه، فقال له أما حديثك الأول يعني المتن فإسناده هو الإسناد الثالث عند الرجل الخامس، وحديثك الثاني فإسناده هو الإسناد السادس عند الرجل الثاني، وحديثك الثالث فإسناده هو الإسناد السابع عند الرجل العاشر، وهكذا. فرد كل إسناد إلى متنه وكل متن إلى إسناد، فأذعن الناس كلهم له بالفضل والحفظ والمعرفة. هذا هو البخاري رحمه الله تبارك وتعالى الذي لا يعرفه كثير من الناس. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وأيضا شيخه الحافظ العراقي يقولان: ليس من العجب أن يدرك البخاري رحمه الله تعالى الصواب من الخطأ، فإنه كان إماما حافظا ناقدا يعرف أن هذا صواب وأن هذا خطأ. لكن العجب أن هذه الأحاديث 100 قد ذكرت أمامه في مجلس واحد مرة واحدة على الخطأ، ومع ذلك استطاع أن يحفظها على ما فيها من خطأ بترتيبها بحسب هؤلاء الرواة وبحسب هؤلاء السائلين. فإذا به يعرف أن الإسناد المتن الأول عند الرجل الأول إسناده عند الرجل الخامس الحديث الثالث وهكذا، فحفظ الأحاديث بترتيبها على الأخطاء، وهذا مما يخضع له. طبعا كما قلت البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا قال لا أعرفه، فليس عدم معرفة البخاري كعدم معرفتنا نحن، أو عدم معرفة العلماء الحفاظ النقاد ليست كعدم معرفتنا. هؤلاء العلماء إذا لم يعرفوا حديثا فهو شهادة منهم بأنه حديث لا أصل له. ولهذا كان من علوم الحديث أن الحديث المنكر هو الحديث الذي لا يعرف، هو الحديث الذي لا يعرف. لماذا؟ لأن عدم معرفة هؤلاء الحفاظ الكبار العلماء بهذا الحديث مع ما أوتوا به من سعة اطلاع وسعة معرفة وإتقان وحفظ لهذه الأحاديث ومعرفة بها، هذا لا يكون أبدا إلا لأن هذه الحديث أخطاء لا وجود لها في نفس الأمر. ويعجبني في ذلك أن البخاري نفسه كان أصحابه من أقرانه، يعني كان الواحد منهم يتمنى لو أنه يستطيع أن يغرب على البخاري بحديث من الأحاديث، يعني أن يذكر البخاري حديثا فيقول البخاري لا أعرفه ثم يكون ذلك الحديث معروفا. لم يستطع أحد من أقرانه ومن أهل عصره أن يفعل مع البخاري ذلك، لدرجة أن بعض أصحاب أحد شيوخ البخاري وهو عمرو بن علي الفلاس، عمرو بن علي الفلاس من شيوخ البخاري، بعض أصحابه يعني تلامذة الفلاس جلسوا مع البخاري مجلسا وأرادوا أن يختبروا البخاري وأن يغربوا عليه بحديث ويسألوه عن بعض الأحاديث لعله لا يعرفها وتكون معروفة. فسألوه مرة عن حديث فقال لا أعرفه، فسروا بهذا جدا، يعني فرحوا جدا، إزاي البخاري على ما أوتي من سعة اطلاع ومعرفة لا يعرف هذا الحديث؟ فذهبوا إلى شيخهم عمرو بن علي الفلاس وهم مسرورون، فقالوا له أغربنا على البخاري بحديث، سألناه عن حديث كذا فلم يعرفه، وتصوروا أن الفلاس سيوافقهم على ذلك. فقال لهم شيخهم عمرو بن علي الفلاس: حديث لا يعرفه محمد ابن إسماعيل البخاري ليس بحديث، حديث لا يعرفه محمد ابن إسماعيل البخاري ليس بحديث. وهذه شهادة من شيخه عمرو بن علي الفلاس على أنه إذا قال في حديث لا أعرفه فليس هو بحديث، بل هو بطبيعة الحال لابد أن يكون خطأ لا أصل له من الصحة. نكتفي بهذه القصة هذه المرة وننظر في الأسئلة التي وردت علينا. يسأل بعض الإخوة عن حديث يقول: حديث خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله عز وجل من الحوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. هذا الحديث يسأل السائل عنه هل هو حديث صحيح أم غير صحيح. هذا حديث ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم منهم ابن خزيمة وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، هو يتفرد به رجل اسمه محمد ابن رجل اسمه علي بن زيد ابن جدعان، وهو رجل ضعيف الحفظ، وتفرده بهذا الحديث مما يعد عند أهل العلم خطأ أو موجبا للضعف، وبعضهم يسمي ذلك منكرا. نلاحظ في هذا الحديث أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب الصحيح خرج هذا الحديث في كتابه الصحيح، ولكنه مع ذلك لم يصححه وإنما أشار إلى ضعفه فقال إن صح الخبر، رغم أنه خرجه في كتابه الصحيح قال إن صح الخبر. وهذه طريقة يسلكها الإمام ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه أحيانا يسوق بعض الأحاديث في كتابه الصحيح ويبين ضعفها ويبين علتها، كما فعل في حديث صلاة التسبيح وغيره، فإنه يخرجه ثم يقول إن صح الخبر فإن في القلب منه شيء، أو مثل هذه العبارات، وأحيانا يتوسع في بيان علة هذا الخبر وما يوجب ضعفه. إذا نستفيد من هذا فائدة، أن مجرد أن يخرج الإمام ابن خزيمة الحديث في كتابه الصحيح لا يفيد ذلك صحة عند الإمام ابن خزيمة، إذ ربما يكون مع ذلك بين ما فيه من ضعف، فلا بد إذا وجدت حديثا معزوا إلى صحيح ابن خزيمة ألا تبادر إلى تصحيح، وألا تظن أن ابن خزيمة بذلك يصححه، بل لابد أن ترجع وأن تنظر، فلعل ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى ضعفه مع كونه خرجه في كتابه الصحيح. فهذا مما ينبغي أن يعرف من منهج هذا الإمام، لأن كثيرا من الباحثين وطلبة العلم يلتبس عليهم ذلك ولا يميزونه. ولا شك أن فضائل شهر رمضان كثيرة والصحيح منها كثير جدا، ولكن هذا الحديث ليس حديثا صحيحا. سائل آخر يسأل هل هناك حديث ينهى عن تعليق الثياب على الحيطان؟ نقول لعل السائل اشتبه عليه بالأحاديث التي وردت في النهي عن ستر الجدران بالثياب. معروف أن كلمة ثياب لا تطلق فقط على ما يلبسه الإنسان، بل كل ما يستر الأشياء يسمى ثوبا، فالستائر التي توضع على الحيطان تسمى ثوبا أيضا. ووردت أحاديث تتضمن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ستر الجدران، وهذه الحديث بهذه الألفاظ الصريحة ليست صحيحة، وصرح بضعفها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح البخاري له، من ذلك حديث لا تستر الجدر بالثياب، يعني فيه نهي عن تنجيدها وسترها بالستائر ونحو ذلك، فهذا لا يصح بهذا اللفظ الصريح. إنما الذي صح من حديث عائشة أم المؤمنين وهو في صحيح مسلم أنها قالت رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، ثم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. والعلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من ذهب إلى تحريم ستر الجدران، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن النهي ها هنا نهي كراهة وتنزيه وليس نهي تحريم. ولا شك أنه إذا اقترن به نوع من البذخ والإسراف في المال فهذا يكون محرما لا لمجرد الستر للجدران وإنما لما اقترن به من الإسراف. سؤال آخر يسأل بعض الإخوة الأفاضل يقول: أجد كثيرا في كتب أهل العلم هذه المصطلحات، أريد معرفة معناها. المصطلح الأول كتب الأصول، المصطلح الثاني كتب الصحاح، المصطلح الثالث كتب السنن، الرابع الصحاح الستة. كتب الأصول إذا ما أطلقت فيعنى بها بالدرجة الأولى الأصول الستة، اللي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. ومنهم من يدخل مع كتب الأصول كتاب الموطأ للإمام مالك، ومنهم من يدخل المسند للإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من يدخل أيضا مع هذه الكتب سنن الدارمي. فهذه هي كتب الأصول، بعضهم يسميها كتب الصحاح، ولا شك أن هذه الكتب فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، ولكن العلماء الذين وصفوها بأنها صحاح لم يقصدوا هذا المعنى، لم يقصدوا أن كل حديث منها صحيح، إنما يقصدون أن هذه الكتب جمعت الأصول الصحيحة، أصول الأحاديث الصحيحة، فلا تكاد تجد حديثا صحيحا فيها أو حكما من الأحكام الشرعية إلا وله أصل في هذه الكتب. فهذا معنى كونها أو معنى من أطلق عليها بأنها صحاح، يقصد صحة الأصول لا صحة كل حديث منها على حدة. ولهذا وعلى نحو ذلك يفهم مصطلح الصحاح الستة، فإن الصحاح إنما هو البخاري ومسلم، وإن أردنا أن نتوسع في ذلك فعندنا صحيح ابن خزيمة وصحيح الحاكم النيسابوري الذي هو المستدرك وصحيح ابن حبان، فهذه كتب صحاح. لكن إذا قالوا الصحاح الستة يقصدون كتب الأصول الستة، وإنما سموها صحاحا كما قلت بناء على صحة أصولها لا صحة كل حديث منها على حدة. يقول: كتب السنن، إذا أطلق العلماء هذا المصطلح فيقول هذا حديث أخرجه أصحاب السنن أو هو في كتب السنن، يقصدون بذلك بالدرجة الأولى السنن الأربعة التي هي سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. يقول سائل: أريد أن أسأل عن حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فنقول هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما روية من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، روية من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وهو أيضا إسناد ضعيف. وروي من حديث أيضا عبد الله بن عمرو بلفظ آخر لعله يكون أنظف إسنادا ولكنه أيضا ليس صحيحا، يعني لما يقول أنظف إسناد يعني هو أقل ضعفا من سابقه، وليس معنى ذلك أنه صحيح في نفسه، فإن الضعف درجات ومراتب عند علماء الحديث. وهو بلفظ: فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدا، واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا. وهذا على ما فيه من ضعف، فلفظه أقرب من اللفظ الأول لأنه ليس فيه ما يدل على أن العامل يعمل من أجل دنياه، إنما هو يعمل من أجل آخرته، ولكنه يعمل في دنياه، فهو يعمل في دنياه بعمل الآخرة، أي ما يوصله إلى جنة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فهذا هو الذي يدل عليه اللفظ الآخر، وهو على ما فيه من ضعف أقرب من الحديث الأول. وهو يعني دائما وأبدا نذكر إخواننا أن الضعف مراتب، فإذا كان الحديث مع كونه فيه في إسناده ضعف لكن معناه ليس منكرا وليس مخالفا للأصول الصحيحة وليس مخالفا للقرآن والسنة، فهذا الضعف يعد ضعفا هينا من الممكن أن نستشهد به وأن نستأنس به لا نعتمد عليه. لكن إذا كان مع ما فيه من ضعف مخالفا للثابت، سواء مخالفا لكتاب الله عز وجل أو مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا نقول فيه ضعيف فقط، بل هذا يعد منكرا ويعد باطلا ويعد لا أصل له، لأن الضعيف هو على شفا حفرة ويعني هو متهافت، فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون مخالفا لأصول الشريعة الثابتة، مخالفا لكتاب الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يسقط إلى غير رجعة. أما إذا كان ضعفه ناشئا عن حال راويه نفسه، راويه ليس من الحافظين، ليس من الضابطين، ليس من المتقنين، ليس من المتثبتين، لا يكون كذابا، فالكذاب روايته وعدمها سواء، وإنما يكون ناشئا عن سوء حفظه وقلة ضبطه. فإن روى شيئا هذا الشيء الذي رواه ليس مخالفا للقرآن، ليس مخالفا للسنة، فحينئذ نقول من الممكن نستأنس به ونستشهد بروايته، لكن أن يروي ما يخالف الأصول الثابتة من القرآن والسنة فهذا مما لا يعرج عليه العلماء، بل ينكرونه ويحكمون عليه بالبطلان، وأحيانا يقولون إنه موضوع. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى الإجابة على بقية الأسئلة في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.